سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. قبل الشروع في المقصود، أريد أن أنبه على أمر من باب النصح لي ولإخواني، وهو أول ما يجب عليك أخي المسلم أن تقي نفسك من النار. ده الأصل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. يبقى الأصل أنني أقي نفسي أولا من النار، وكما تعلمون ولا يخفى، لن يتمكن العبد من وقاية نفسه من النار إلا بفعل المأمور وترك المحظور. وبناء على ذلك، إذا تكلمت بكلمة اعلم أن هذه الكلمة ستكتب لك أو عليك، ليس هناك بين، فاحذر من ذلك. فقوله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما ترك قولا وما ترك متكلما قط. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتب عليك. وبناء على ذلك، اتفق العلماء على أن الرجل إذا تكلم في حق رجل بغيبة أو بنميمة أو بطعن أو بتشغيب، ولم يعلم من تكلم فيه، لا ينفي الحساب عمن تكلم. يعني تكلمت في حق الشيخ بكلام لا يحل لي، والشيخ لم يعلم، عدم علمه لا يعد عذرا لي ولا ينفي عني الحساب. وكما قال المتقدمون: اللبيب بالإشارة يفهم. الباب العاشر في صلاة الجمعة وفيه مسائل. المسألة الأولى: حكمها ودليل ذلك. الجمعة فرض عين على الرجال لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال النووي رحمه الله: فيه أن الجمعة فرض عين، وللحديث الآتي بعد قليل: وفيه الجمعة حق واجب على كل مسلم. المسألة تفضل. يسأل أخونا عن قوله عز من قائل: فاسعوا إلى ذكر الله. هذا النص جاء توضيحه وبيانه في السنة، فعند مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، بل ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهنا الذهاب إلى الصلاة سواء جمعة أو فريضة بالمشي بهدوء وسكينة، وأيضا ليس بتصنع وخيلاء وعشب، بين. المسألة الثانية: على من تجب؟ تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها مقيم، فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر. طيب، طب فإن صلاها المملوك أجزأته عن الظهر، وكذلك إن صلتها المرأة. ويخطئ من يقول أن المرأة إذا صلت الجمعة ركعتين مع الناس يجب عليها أن تصلي أيضا الظهر، هذا خطأ، هذا خطأ. وكذلك إذا كان الرجل مسافرا وتمكن من صلاة الجمعة أو صلى الجمعة سقط عنه الظهر. ولكن هناك بعض الأحكام من جملتها لا يجوز له إن كان مسافرا وصلى الجمعة أن يجمع معها العصر كما سبق ذكره. يقول: ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هنا الحديث بيقول حق واجب إلا على هؤلاء، يعني معناه لو ترك هؤلاء الأربعة اللي هو العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض صلاة الجمعة لا يأثموا. طب وإن صلوها أجزأته. يبقى لابد أن نفرق بين كون الشيء واجب وبين كون من تركه لا يأثم لأنه ليس بواجب عليه، وبين إن فعله أجزأه وسقط عنه الفرض. فرق بين هذه وذلك. تفضل. نعم. أي نعم، إن لم يصلوا الجمعة يصلوا الظهر، الظهر لا يسقط. طيب يقول: وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة، ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها. أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين. طيب هب أنه ما صلاها، ها؟ ليس عليه شيء، لا يأثم، يصلي إيه؟ الظهر ركعتين أم أربع؟ ركعتين. وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر. تفضل. لا، له أن يصلي في رحله أو في بيت سيده، لأنه أصلا مملوك لا يملك نفسه. المسألة الثالثة: وقتها، أي وقت صلاة الجمعة. وقت الجمعة هو وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلاها ظهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهوم المسألة ديت؟ ها؟ طيب. وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها، لحظة واحدة، وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلاها ظهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقد تقدم. المسألة دي مفهومة؟ نعم. لا 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 لا، عشان كده أنا سألت، قلت المسألة مفهومة؟ قالوا آه، ولازم أصدق. وعشان كده هسأل ولدي محمد، قل يا ولدي: وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها. اشرح لي هذه الصورة. ايوه اشرح لي الصوره دي، تقول لي حصل كت وكت وكت وكت.
ادرك الامام
ايوه
صلاه الجمعه في الركعه الثانيه.
وعليكم السلام.
صلى معه وركع وركع معه.
أبعدت النجع يا ابن أخي وأخطأت وبلاش أقول أكتر من كده. نعم فضل شيخ شحات. شكت يا شيخ شحات. بصوا يا مشايخ خدوا بالكم معايا هنا بيقول ايه. ووقت الجمعة الوقت المحدد له حين تميل الشمس بعد زوال الى ان يصير ظل الشيء كطوله. امام المسجد اخر الصلاة وتنه يخطب ويطول والناس مستمعين له ومبسوطين منه قالوا له طول معك للعصر مع انه خلاف السنة. ونزل الامام وبدأ يصلي الجمعة فصلى الركعة الأولى ودخل وقت الثانية. دخل الشيخ صبحي مع الإمام يبقى أدرك ركعة كاملة من صلاة الجمعة مع الإمام ولكن بعد خروج وقت الصلاة لا تحسب له جمعة. اتفهمت؟ أأمل ذلك. أحسنت يا شيخ محمد. أحسنت يا شيخ محمد.
الناس كله فهمها غلط.
أيوة. أنا أقول كده. أهو ابني مش فاهم حاجة.
معلش. محدش بيختار أرض.
صح. تاني يا مشايخ. القاعدة العامة عندنا إيه؟ ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركت الصلاة. وكلامنا ضربنا له مثال. واحد أخر الظهر ودخل في الصلاة صلى ركعة واحدة من الظهر وأدن للعصر. ها؟ أدرك الصلاة. طيب كبر تكبيرة الإحرام صلاة الظهر قرأ الفاتحة وركع أذن للعصر صلاة باطلة. نفس الكلام بقى هنطبقه على الجمعة. بس الجمعة عندنا قيدين اثنين. خليك معايا يا شيخ. الجمعة عندنا قيدين اثنين. القيد الأول ورد به النص لابد أن يدرك ركعة كاملة مع الإمام مظبوط حتى تحسب له جمعة. دي القاعدة المعروفة عندنا. طيب الحالة دي إيه؟ أن الإمام أطال في الخطبة وشرع في صلاة الجمعة صلى الركعة الأولى. ده الإمام والناس خلفهم صلى الركعة الأولى في وقت صلاة الجمعة. قام إلى الثانية دخل إيه؟ وقت الثانية دخل العصر. دخل مصلي معه يبقى المصلي أدرك مع الإمام من الجمعة كم ركعة؟ ركعة كاملة. ولكن أدركها بعد دخول وقت العصر أم قبل خروجه؟ قبل دخوله؟ بعد دخوله لا تصح صلاته. هذه الصورة. لا الإمام أدرك ركعة خد بالك ركعة كاملة تحسب صلاته. أما المأموم أدرك ركعة ولكن بعد خروج الوقت معي وبعد دخول الوقت الثاني. فهمت يا إخواننا؟ دايما كده عود نفسك وانت بتقرأ في كتب الفقه ركزوا معايا مشايخ العلماء لحظة واحدة بيفترضوا مسائل. إياك أن تمر عليك مسألة دون أن تتصورها وتكتب الصورة جنبها. لأن الفقهاء الأكابر بيبدأ يذكر المسألة يقول لك إيه وامرأة المسألة ضربناها لك وامرأة مات عنها زوجها ويحرم عليها أن تغسله ويسكته. الفقهاء يضربوا الأمثلة دي واخد بالك. امرأة مات عنها زوجها ويحرم عليها أن تغسله تقوم أنت كاتب صورة المسألة. صورة المسألة توفي الرجل وامرأته حامل بعد أن مات بخمس دقائق وضعت حمله أصبحتش مراته يبقى لحل أن تغسله واخد بالك. رجل خد بالك السؤال هم حاضر. مسألة أخرى رجل أتى امرأته في نهار رمضان وليس مسافر ولا مريض وهي ليست مسافرة ولا مريضة وليس عليه إثم وليس عليه وليس عليها إثم كيف صورة المسألة؟ الجواب رجل مسافر واخد بالك أفطر في السفر رجع إلى بلده بعد الظهر كانت امرأته حائض طهرت من حيضها بعد الظهر اغتسلت أتى ها؟ ماشي كده يبقى دايما ايه خليكم ركزوا معايا في المسائل دي. يبقى صور المسائل التي يذكرها الفقهاء ما تعديش عليك يبقى هم اكتبها في الهامش بحيث اتصور المساله ما اخدش الحكم وخلاص كده ما انا مش واخد بالي. فاحنا بنقول ايه الاصل ان الرجل اذا مات تغسله زوجه والاصل ان المراه اذا ماتت يغسلها زوجه. فاحنا بنفترض مساله رجل مات ويحرم على امرأته أن تغسله كيف؟ الجواب مات الرجل وامرأته حامل ومرأته إيه حامل. عدة الحمل إيه شخص صبحي عدة المرأة الحمل إيه وضع الحمل. الرجل لما مات بعد أن مات بخمس دقائق ولدت مراته ولا صعبة ولدت. فلما ولدت إيه انقضت عدته بانت منه أصبحت أجنبية فلا يجوز له أن تغسل. وضحت أشخاص فهم فضلش خان نعم فين طلقها ازاي طيب ما هو لو طلقها وهي حامل عدتها ايه شيخها ما هاني طيب وما هي وضعت الحمل لا انا قلت مات ضربت مثال بالموت فقط اما الطلاق تدخل فيها ان شاء الله فضل يا شيخ ها لذا تهب ايه لا ما هي العدة انقضت مش احنا عندنا الضابط ان المرأة قال لكم معايا اخوان طالما في العدة ما زالت زوجة مظبوط الا اذا كان الطلاق باين بيننا كبرى يعني واحد طلق امرأته الطلقة الاولى او الثانية وقعد معاه في البيت تنتقب منه ولا تنتقب شيء ابدا تعمل له الاكل وتسلم عليه وكل حاجة ما زالت زوجه وكذلك طلقها وهي حامل بتقضي العدة في البيت ولا برا البيت في البيت قاعدة معه وهي حامل خلاص طلق ولكن ما زالت امرأته ولكن إذا وضعت ها خلاص انتهت العدة أصبحت أجنبية فضل كويس يسأل أخونا عن امرأة توفي زوجها وهي حامل تنقضي عدته بوضع الحمل أم بأربعة أشهر وعشر الجواب بوضع الحمل بإجماع حتى لو وضعت بعد أن مات الرجل بخمس دقائق
هنا لبس أسجل.
لبس فضل أخوي
هي وضعت
أيوة.
بعد ما زوجها مات بخمس دقائق
كويس.
ولم يطلقها
ما هو مطلقهاش لما مات عنها
يبقى كده
طب خلي بس معي لما مات عنها تعتد ولا ما تعتدش
تعتد
عدتها ايه
وضع الحمل
وضعت بعد خمس دقائق خلاص وضع بعد دقيقتين خلاص انتهى الامر ماشي ماشي كده الشاهد من هذا كله ايه ان صور المسائل التي يقررها الفقهاء في كتبهم لابد ان تكون الصوره واضحه عندك وتكتب زي المسائل اللي قدامنا دي اوعى تعدي عليك مشكله عليك وقفن لها واسال واحد من اهل العلم قول له الفقهاء قالوا كتوى كتوى ما صوره هذه المساله صورتها كتوى 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 اتفضل نعم قال طالما وضعت قبل الوفاه معايا يا اخوانا اتفضل يا اخي اي نعم توصل الحدوى النفس تيمنع من الغسل اتفضل يا شيخ نعم ادي دي مساله في الفرائض اللي هو توريث الحمل دي قضيه اخرى غير اللي احنا فيها دلوقتي ماشي بس قول من اقوال اهل العلم يؤجل وقول من اقوال اهل العلم يفترض انه ذكر او انثى في مسائل عند ايه علماء الفرائض اكمل يا مشايخ طيب طبعا ده من باب اولى ماشي اتفضل المساله الرابعه لا الوقت اللي احنا فيه اين لا اين المساله الرابعه الخطبه الخطبه ركن من اركان الجمعه لا تصح الا بها لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها ابدا وهما خطبتان يشترط لصحة الصلاة الجمعة أن يتقدم على الصلاة طبعا من باب التنبيه خطبة لابد أن يأتي رجل مسلم يخطب أما استبدال الخطيب بصورة مرئية أو بث مباشر هذا لا يجزي يعني واحد مثلا عنده موقع وبيبث مباشر دروسه وخطبه فجينا في المسجد جبنا شاشة عرض وضعناها على المنبر وسمعنا الشيخ وهذا لا يجوز الصلاة باطلة باتفاق أهل العلم كذلك بعض الناس بصل بهم الحال يعني ايه يسمع الخطبة في الراديو ويصلي معه جمعة هذا كله باطل يا اخواننا ولا يجوز بل لابد من وجود الشخص ايه بعينه نعم
يعني الخطيب غير ملوش حد
فعملوه
بلد اسمها
باطلة طبعا باتفاق. ها طبعا مع الإثم. وطبعا هنا كما تعلمون لابد أن تتقدم الخطبة على الإيه؟ على الصلاة. المسألة الخامسة في سنن الخطبة. فضل شيخ عادل في إيه؟ مالها؟ لا ما احنا قلنا الركن ولا الإثم. الخطبة نفسها ركن من أركان الصلاة للإمام. أما لو أن مصليا ما حضر الخطبة عندنا النص الشرعي من أدرك من صلاة الجمعة ركع مع الإمام أتمها وتحسب له جمعة، ولكن الأجر بيختلف. المسألة الخامسة في سنن الخطبة، ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع الدعاء لولاة الأمور لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد ويرفع صوته بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك قائما. وقال جابر ابن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب. وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره، وأن يكون على منبر وهو مرتفع، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ. وأن يجلس بين الخطبتين قليلا لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائما، وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ويسن قصر الخطبتين والثانية أقصر من الأولى لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. والمئنة العلامة. طبعا يا أخوانا هذه المسألة لابد أن يكون فيها شيء من التفصيل، وهو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من أفصح الخلق وأنصح الخلق وأبين الخلق للحق صلى الله عليه وسلم، وكان من يستمعه من الصحابة من أشد الناس فصاحة وعلما بألفاظ العربية وبمعانيها وبمدلولاتها. ومن أجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقصر في الخطبة، لأنه يتكلم بأوجز الألفاظ فقد أعطي جوامع الكلم، والصحابة على درجة عالية من الفهم والاستيعاب. الوضع اختلف، واختلف اختلاف كلي في الخطيب وفي المستمع، ولكن السنة هي السنة. فإن استطعت أن تقصر الخطبة بحيث لا يختل الموضوع ويستوعب الناس القضية فهو الأفضل والصواب ولا محيد عنه. طيب أصبحنا في وقت الآن، لأن الأصل في الخطبة التذكرة والوعظ، أذكرك بالله وأخوفك من وعيده وأرغبك في ثوابه، هو ده الأصل. أما معرفة الشريعة وأحكام الشريعة والعلم الشرعي ده زي ما احنا قاعدين. طيب عزف الناس عن معرفة أحكام الشريعة كما هو واقع الآن، العمل إيه؟ يعني لكي أوضح للناس مثلا، يعني الظلم في المواريث أو صور من أكل أموال الناس بالباطل أو أسباب هلاك الأمم أو كيفية العبادة، أعمل إيه؟ وأنا في قرية من القرى، يعني مش هروح بعيد، قرية كقريتي أنا ما يوجد فيها درس علم لتعليم العلوم الشرعية إلا بفضل الله في مسجدنا الجمعة والسبت، عدا ذلك لا يوجد درس قط. وكذلك في كثير من البلدان، وإن شئت تقول كلها كما قال أخون. طيب في الحالة دي متى يتعلم الناس شريعة الإسلام؟ وهل كل الناس من خريج الأزهر أو من معاهد إعداد الدعاة؟ أبدا. يبقى التجار وغيرهم والمسلمون الذين يعبدون ربهم ويجب عليهم أن يعبدوا ربهم، كيف يتعلم؟ وطبعا في شهر رمضان الناس يقبلون على الطاعات وعلى المساجد، يبدأ بعض الأئمة يقول موعظة بعد العصر، يتضرر كل الناس من طولها وما مكث إلا 10 دقائق، يأتي في التراويح يذكر الناس ببعض الأحكام الشرعية بين الترويحتين، من الذي يصلي التراويح؟ لابد أن نستوعب هذا، لأن بعض الناس بيعيب في إطالة الخطبة ويقول ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسلم بذلك، بل قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة على فقه الرجل. يعني الخطبة مثلا خدت ربع ساعة، ينبغي أن تكون الصلاة تلت ساعة أو نصف ساعة، يبقى أقرأ بقى بقاف واقتربت الساعات وانشق القمر، وأقرأ بتؤدى وتأني وتروي، أمد الممدود وأقف على رأس كل آية، واخد بالك؟ يبقى في الحالة دي يا أخوانا متى يتعلم الناس العلم؟ سؤال بيطرح نفسه ونريد جوابا مقنعا عليه. عشان كده يقول الحكماء والمضطر يركب أسنة الرماح، مع أن سن الرمح لا يركب مطلقا أبدا، لا المضطر بيركب مش لاقي. يبقى بناء على ذلك لا بأس أبدا إن شاء الله في أن تحكم أمرك في خطبة الجمعة، ولكن إياك أن تصل إلى الناس لمرحلة الملل. يعني إيه؟ عيونك على الناس وأنا أخطب الجمعة، عيني على الحج وأنا بخطب الجمعة، بعد تلت ساعة لقيته نام مثلا، يعني بعد ساعة أخرى وجدت الآخر يتضجر، لا يبقى لازم يكون عندي شيء من الكياسة. وأيضا اجعل كلامك مركزا وفي موضوع واحد، إياك أن تتشعب وتكثر من الكلام، كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. يعني حتى لو أنت أخذت حكم واحد أو قضية واحدة أو مسألة واحدة، حتى لو استغرقت منك ثلث ساعة خير وبركة، أهم شيء يستوعبها الناس. وإياك ثم إياك أن تقوم نفسك بكثرة كلامك وطول خطبتك، لا خطأ كبير. التقييم يكون من خلال عدة محاور، المحور الأول مدى إتقانك للمادة العلمية التي تذكرها للناس، مادة متقنة؟ طيب الحكم الشرعي مدلل عليه بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم؟ طيب الكلام الذي تكلمت فيه يناسب المقام الذي أنت فيه؟ بعد ذلك هل أوجزت الكلام دون خلل أم أنك أطلت وأوصلت الناس إلى الملل؟ دي أشياء أخوان لازم نراعيها، لأن الغرض من خطبة الجمعة الوعظ والإرشاد وتعليم الناس يعلموا أمور دينهم، أما أن يكون المسألة أو كل هم الداعية جاء من بيته وعنده كم معين من المعلومات وقال نتكلم في كذا وعناصر الموضوع 10 عناصر، طب إزاي؟ طب المقام لا يسمح بذلك ولا يقتضي، قضية مش قضية معلومات تفرغها في عقول القوم، لا خطأ كبير. يبقى أنا بتكلم في مسألة معينة وقل يا أخوانا والله الحكم الشرعي كذا، وسنضرب أمثلة على ما ذكرناه، وانت أعددت وجهزت 10 أمثلة أو 5 أمثلة، المقام لا يستوعب إلا 2 مثال، كفاية مثال وخلاص، لأن أنا أريد أن أبين حكما شرعيا، مثال زي 2 زي 3 10، طبعا كثرة الأمثلة توضح الأمر، ولكن الموقف والمقام الذي أنت فيه لا يستوعب ذلك. يا ريت الله يبارك فيكم ننتبه لهذا الأمر، لأن من الأخطاء الشنيعة أن يحاول المسلم أن يعلم الناس الأحكام ويترتب على في فعله تبغيض الناس في الشرع. خد بالك من دي كويس. فإن من شرار الناس من يبغضون عبادة الله إلى عباد الله. حاول جاهدا وإن شاء الله على قدر إخلاص النية والمتابعة سيوفقك الله عز وجل لكل خير. يقول: ولقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لا ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليه. لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها، ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تكثر من الالتفات أثناء الخطبة، لا تكثر، ولكن صوب وجهك إلى الأمام، وإن استدعى المقام إلى الالتفات اليسير فلا بأس، لأنه ربما تلتفت إلى ناحية لوجود رجل في هذه الناحية عالي القدر أو عظيم المكانة، والناس أهواؤهم مختلفة كويس، فيساء بك الظن، فكن على حذر من هذا الأمر. تلقاء وجهك وتكلم حتى لا تحابي أحدا في كلامك. المسألة السادسة: ما يحرم فعله في الجمعة؟ يحرم الكلام والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي تكلمت باللغو وهو الكلام الباطل المردود. طيب، إذا تكلم الإنسان يوم الجمعة أو وجد إنسانا بجواره يتكلم فأمره ونهاه، هل يا ترى تبطل جمعته؟ الجواب لا، ولكن الأجر لا شك أن هذا يؤثر في أجر الصلاة، وأرجو أن لا يستهين إنسان بالأجر، لأن الإنسان فينا بيعبد الله عز وجل حتى تبرأ ذمته من العبادة ويحصل الأجر والثواب، فكون أنك تصلي ولا تحصل أجرا ولا ثوابا لا شك أن هذا خلاف المقصود. نعم، لا، ما الإشارة كلام، الإشارة كلام. يقول: ويحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت، وفيه أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة. وأما الإمام فلا بأس بتخطيه الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك، ويكره التفريق بين اثنين، لقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
تفضل. إذا دخل الإنسان يوم الجمعة كان في مكان في أول المسجد والمصلين متفرقين في المسجد، هل
يعني يسأل أخونا عن مسألة قل أن تحدث، ولكن هب أنها حدثت، يوجد مكان في الصفوف الأولى وجاء رجل ورأى المكان، فهل له أن يتخطى الرقاب ويصل إلى المكان الأول؟ الجواب لا، لأن وجود الفرجة وفسحة في المكان أثناء سماع الخطبة ليس له علاقة بالخطبة، بعكس لو أن الفرجة في الصف، يعني هب أنك في الصف وأمامك صف فيه فرجة وكأن الناس ما فطنوا إليها فما يعني دخل فيها أحد، لك أن تتقدم. أما في الجمعة فالأمر يختلف. تفضل. نعم يسأل، ما هو سيأتي إن شاء الله غسل الجمعة يا أخوانا يكون يوم الجمعة، واليوم يبدأ بعد صلاة الفجر، يجب أن يغتسل. المسألة السابعة بما تدرك الجمعة. تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، فعن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. طيب، وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا. ومعنى كلمة أدرك ركعة أي أنه أدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية وتمكن من الركوع، الركوع اللي هو المتعارف عليه، يعني ثنى ظهره ووضع راحة كفيه على ركبتيه، هذا يعتبر وكبر واطمأن حتى لو جزء يسير من الطمأنينة، كده يعتبر أدرك ركعة. أما عدا ذلك فلم يدرك ركعة، ومن ثم لا يدرك الجمعة بل يصليها ظهرا. نعم. ثم راح، يعني وجد اثنين جالسين بينهم وفرق بينهم حتى يمر، أذاهم، لأن عشان أفرق بوسع شغلتهم وفيه أذية، هذا لا يجوز. تفضل. سيأتي بإذن الله. المسألة الثامنة في نافلة الجمعة: ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، ودي مسألة مهمة، ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، بل سنة الجمعة القبلية من البدع، من البدع، هذا حكم لا بد أن ينبه. نعم. أخونا بيتكلم ويقول إن بعض الناس سئل فقال الإمام الشافعي أجازه. أنا على حد علمي لا أعلم قولا فيها لأحد من أهل العلم أي بالجواز، ولعلي واهم. فإن ثبت هذا عن الشافعي فالقول ما قاله النبي وما ثبت في السنة العملية، فليس للجمعة سنة قبلية، ومن صلاها فهي بدعة في دين الله عز وجل. تفضل. نعم. لا يدخل ويقوم يكملها ظهرا. نعم. طيب، احنا عندنا نص، يا الله يبارك فيك، من أدرك الإمام، نص الحديث هو من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. طيب، يبقى هو دخل لحظة واحدة بنية الجمعة، نعم، ولكن لم يدرك الجمعة، يقوم ويتمها ظهرا، النص ورد. ودايما الله يبارك فيكم، أرجو عند ورود النص لا تتعلق بأي شيء آخر، النص ورد. تفضل يا حاج. أخونا يسأل عما ابتليت به الديار المصرية في جل المساجد من أنه للجمعة آذنان، وهذا هو الواقع في مصرنا، يؤذن المؤذن بعد كما يقول بعد قراءة قرآن الجمعة، وقراءة قرآن الجمعة بدعة لا شك في ذلك، لأن المشروع قبل صلاة الجمعة الذكر وصلاة النفل. يعني أنا جيت قبل الخطيب بنصف ساعة، إما أقرأ قرآن، إما أسبح وأذكر الله، وإما أصلي نفل مطلق، هذا هو المشروع. نعم. أنا اللي أقرأ، أنا مش واحد يقرأ، أنا اللي أقرأ مش واحد يقرأ، أنا أقرأ أنا، أما واحد يقرأ لا. طب أنا لا أجد القراء، يقرأ لنا بينه وبينه، مش على الجميع. ومن أجل ذلك بدأ هذا في مصرنا، ما هو المشروع قبل صلاة العيد يا شيخ صبحي؟ أي نعم، التكبير. من فترة بدأوا يقرؤون القرآن وهيسموه قرآن العيد. بدع، بدع ما أنزل الله بها من سلطان، واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب الحاج بيسأل بيقول في مصرنا أذانين، الأذان اللي هو بعد فراغ من قراءة القرآن، والأذان الثاني لما يعتلي المنبر، أعمل إيه؟ اجلس، لا يحل لك أن تقوم وتصلي ركعتين نفل، هذه من البدع المحدثة في دين الله عز وجل، ولا يجوز مطلقا أبدا، ولم يجوزها أحد من أهل العلم. تفضل. هل ايه؟ لا ابدا، ما حدش قال اتلغت ولا حاجه. صلاه الجمعه صحيحه، ولكن ما فعله الناس من صلاه سنه الجمعه القبليه بدع، على شك في ذلك يا اخوان. ايه ما بين كل اذنين صلاه، وصلاه بعد الفريضه ما عدا الفجر والعصر، وانتهى الكلام. يعني قبل الفجر فيه، قبل الظهر وبعد الظهر فيه، قبل العصر موجود، قبل المغرب وبعد المغرب، قبل العشاء وبعد العشاء. هذه كلها نصوص أو سنن ثبتت بها النصوص الشرعية. كون العلماء يسمون ذلك سنة مؤكدة أو غير مؤكدة، هذا اصطلاحات عند أهل العلم ما لهاش علاقة بالنصوص. أنا لي الحديث ما بين كل أذانين صلاة، المقصود بالأذانين اللي هو إيه؟ أذان الإعلام والإقامة، وبعد كل فريضة نافلة ما عدا الفجر والعصر على الرجح من أقوال أهل العلم، وانتهى الأمر على ذلك. تفضل يا شيخ.
بعض المسلمين بعد الأذان الثاني جاي نص على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
زاد الصحابة. هذا من البدع. تفضل يا شيخ. حد سألتك نعم، يسأل أخونا عن الأذان الأول للجمعة، سنة فعلها عثمان لا شك، ومن وصف فعل عثمان بأنه بدعة فهو المبتدع الضال. ولكن لا بد أن أردنا أن نطبق سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها أحد من الخلفاء، لا بد أن تطبق كما فعلت، كما فعلت عثمان بن عفان في عهده رضي الله عنه، اتسع الناس حول المدينة، وفي عهد عثمان وعمر وأبي بكر ما كان يقام في المدينة إلا جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عدا ذلك مش موجود مطلقا. فلما كثر الناس وتعدت المساكن، فأصبح الناس لا يسمعون الأذان، فبناء على ذلك اجتهد عثمان وهو خليفة راشد، وأمرنا باتباع سنتي، فأحدث أذانا قبل صلاة الجمعة بثلث ساعة أو بربع ساعة أو بنصف ساعة على بيته حتى يصل الأذان إلى الناس، هو ده المشروع. يبقى نفعله الآن، لنا أن نؤذن قبل صلاة الجمعة بثلث ساعة أو بربع ساعة حتى ينتبه الناس إلى قدوم الصلاة، وإن تركناه فلا شيء في ذلك. طيب فعلنا، هل يشرع بينه وبين الأذان بين يدي الخطيب على المنبر سنة؟ ما قال بذلك أحمد. والأصل في العبادات إيه؟ التوقيف. معايا أخوانا كده؟ ياريت ناخد بالنا. وطبعا الأمور الشرعية لا دخل للعواطف فيها، يعني واحد يقول لك طب هو فيها إيه؟ ما احنا بنصلي ركعتين. طب ما نفس الكلام بقى ابدا اكلم معاك. ده لا، ما فيش بدعه حسنه اصلا.
انا بصلي ركعتين،
ما فيش بدعه حسنه. لا ما اقصدش، لا ما اقصدش، اصل انت بتقول بدعه حسنه، فانا برد اقول لك ما فيش بدعه حسنه. كمل كلامك.
هي سميه خلاص، انا اعتبرها مش سميه بدعه. انا بصلي كده اربع ركعات حسنه في الدور القبليه، اعتبر بدعه.
قاعد قاعد عليا تاني كده،
يعني الاربع ركعات مثلا، صلى اربع ركعات مثلا
لايه؟
للظهر.
مين قال ان هي بدعه؟
انا بضرب مثال.
اتفضل.
بضرب مثال.
اتفضل.
فبنعتبرها يعني في الشرع انها بدعه.
كويس.
وانا صليت هسوب عليها ولا
لا؟ لا ياثم والعباده مردوده. ياثم والعباده مردوده. زي بالضبط واحد ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بنعمه، واخد بالك، بيتاجر وكسب مكسب ما يتخيلوش، فقام وصلى ركعتين شكرا لله، بدعة. لما ليس في الشرع عندنا صلاة شكر، بل عندنا سجود الشكر. أمال هي المسألة عبادة يعني إيه؟ إن أنا أعبد الله كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أضرب لك مثال كده، هل يجوز لنا أن نصوم شهر مثلا رجب كاملا؟ رد. ده بدعك خلاص ماشي. هل يجوز لنا أن نصوم شهر ربيع الأول كاملا؟ لما؟ ما هو خير. يبقى ما ثبت صيام شهر كامل إلا شهر إيه؟ رمضان. كون بقى كان يكثر من صيام شعبان أو من صيام كذا، دي قضية أخرى. يكثر، أنا بتكلم عن صيام إيه؟ كامل. لا نعم، لا الوصال، لا ده الوصال معناه إن المغرب أذن وما كانش، والفجر هيأذن وما الصحارش، المغرب الثاني أذن وما كانش، ده اسمه وصل الصيام، وهو خاص بالنبي فقط. أما احنا لا. معايا مشايخ الله يبارك فيكم، كما نقول دائما المبتدع يعني بلغة العامة كده ما يصعبش عليك، ابتدع في دين الله. أصل معنى أنه هو ابتدع يعني لسان حاله بيستدرك على الشرع. ومن أجل هذا ثبت عند أبي داود بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان قال: كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها. انتهت. ولم يثبت عنهم قط أنهم صلوا سنة قبل الجمعة، بل المشروع بعد الجمعة، وسيأتي بإذن الله. تفضل يا شيخ. نعم. لا يسأل أخونا عن عدد من إقامة الجمعة، الجواب الجماعة، والجماعة في لغة العرب تطلق على الثلاثة فصاعدا، فيكفي المؤذن والإمام ورجل آخر، بالثلاثة تقام الجمعة، وهذا الذي عليه الراجح من أقوال أهل العلم. تفضل يا شيخ. أي نعم، هو دخل المسجد والإمام عمهم يصلى تحية المسجد، وسيأتي بإذن الله بالتفصيل، وإحنا ذكرناها في حكم تحية المسجد أنها إيه على الراجح واجب. تفضل يا شيخ. نعم. يجمع العصر معه. يسأل أخونا أكرمه الله عن من صلى الجمعة في السفر لا يجمع العصر معه، يسأل عن الدليل. الدليل لم يرد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة وجمع معها العصر، واخد بالك؟ لا، في حديث بقى أدل من ذلك وأقوى في الدلالة من ذلك، وهو قصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر، فقال يا رسول الله: هلك الناس وهلكت الدواب، ادعوا الله أن يغيثنا. الحديث مشهور. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، يقول الصحابة: ولم نجد في السماء سحاب ولا قزعة حتى خرجت سحابة من وراء سلع، المهم أمطرت. يقول الصحابي: حتى رأيت الماء ينحدر من لحية النبي صلى الله عليه وسلم. كويس كده. يبقى هنا الجمعة دي حصل فيها مطر ولا ما حصلش؟ ها رد يا شيخ علي. مطر، حتى بيقول إيه؟ ما رأينا الشمس إيه سبتا، أي أسبوعا. وهو معلوم كما لا يخفى عليكم أنه يشرع كما خدنا في الدرس اللي قبل الماضي الجمع بين الظهر والعصر في المطر، فهنا جاء السبب الجمع وهو الايه المطر، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر مع الجمعة. فلما لم يجمع مع وجود المقتضى وذهاب المانع دل على أن الجمع بدعة وعدم الجمع هو السنة. تفضل. ازاي يخرج منه؟ ازاي؟ اضرب لي صورة كده مثال. يعني انا مسافر اهو، انا مسافر اهو ومسافر مثلا القرية الاسكندرية، والجمعة قلتنا للجمعة قلت يا تخش صلي الجمعة، صليت مع الامام الجمعة، خطب الامام وصليت وسلمت كويس، كمل بقى ايه اللي يحصل لي؟
السفر ما وصلتش للبلد
بعد اصلي في الطريق سألة منتهية، أصلي على الدب، على الطائرة، على القطار، على السيارة، أصلي. أما أنني أجمع العصر مع الجمعة هذا لا يجوز والصلاة فيه باطلة. نعم.
تفضل.
أي نعم، يعني يتولى الخطبة والصلاة على شخص واحد، يعني الخطيب هو اللي يصلي بالناس إمام. معايا أخي الفضل؟ أكمل يا أخواننا كلامي؟ كم يبقى على المغرب؟ خمس دقائق. أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.